الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء بكم بصنفين من الناس، إذا صلح صلحت الأمة وإذا فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء. الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء بهذه النيات الطيبات المباركات إن شاء الله تبارك وتعالى، التي نرجو أن يقوم على آثارها ويقوم بها ثمرات حسنات في واقعنا وواقع الأمة من حوالينا. فحقيقتنا أيها السادة الأكارم والعلماء الأفاضل والأمراء الأعزاء، حقيقتنا أمة واحدة كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإدراك هذا المعنى والشعور به ضعف عند كثير من المسلمين هنا وهناك، ومهمة العلماء ومن أهم واجباتهم إحياء هذا الشعور من جديد عند تلامذتهم وطلابهم وسامعي خطابهم من عامة المسلمين وخاصتهم. هذه مهمة من المهمات يترتب عليها درء مفاسد وحل مشكلات وسد أبواب يدخل منها عدو الإسلام إلى المسلمين. فقد هذا الشعور فتح أبوابا وثغورا للإفساد بين الأمة ولإهدار الطاقات الفكرية والعلمية والمادية في مضادة بعضهم لبعض، بدل تطويرهم وتربيتهم، وبدل رد كيد المعتدي والظالم والمتعدي للحدود والمفسد للأخلاق والمفسد للأفكار بين المسلمين، بدل أن يتحدوا لرد ذلك وتصرف خطابهم من عامة المسلمين وخاصتهم. هذه مهمة من المهمات يترتب عليها درء مفاسد وحل مشكلات وسد أبواب يدخل منها عدو الإسلام إلى المسلمين. فقد هذا الشعور فتح أبوابا وثغورا للإفساد بين الأمة ولإهدار الطاقات الفكرية والعلمية والمادية في مضادة بعضهم لبعض، بدل تطويرهم وتربيتهم، وبدل رد كيد المعتدي والظالم والمتعدي للحدود والمفسد للأخلاق والمفسد للأفكار بين المسلمين، بدل أن يتحدوا لرد ذلك وتصرف الأفكار والأموال والأوقات لرد هذا الشر ولتقوية المسلمين وتربيتهم وتطورهم، ذهبت أموال كثيرة وأفكار كثيرة وأوقات كثيرة وطاقات علمية وذهنية كثيرة في تنازع المسلمين بعضهم البعض، فقوت عدوهم وفتحت الثغور فيما بينهم وزعزعت مقامهم وقيامهم وكيانهم، وبذلك انتشرت مفاسد في الأفكار ومفاسد في الأخلاق ومفاسد في علائق الأمة ببعضها البعض وفي قيامها بالدعوة فيما بينها ولبقية أصناف غير المسلمين على ظهر الأرض، لأن مهمة هذا الدين في عظمته أن نحسن أداء الأمانة لجميع من في الأرض من جميع فئات الكفار، لأن رسالتنا ما جاءت لنا خاصة ولا جاءت لقرية خاصة ولا لدولة من الدول خاصة. قال نبينا محمد: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وفي رواية: وبعثت إلى الخلق كافة. قال له تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن كيف نبلغ؟ كيف نوصل؟ كيف نؤدي الأمانة إلى فئات الكفار من مختلف الأفكار والنظرات على ظهر الأرض؟ على الوجه الصحيح المليء الذي يبين حقيقة الإسلام في جماله وكماله وعلوه وعظمته، إنما يكون ذلك باقتفاء سنة صاحب الرسالة المصطفى محمد، في صبره، في لطافته، في عفوه وصفحه، في أخلاقه، في تواضعه، في إنصافه، في حزمه، في ثباته، في طمانينته، في ثقته بربه جل جلاله وتعالى في علاه. إذا لم نرجع لسيرة الذي يقول وهو خارج من مكة لا يستطيع المقام فيها ويطارد ليمسك، كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر؟ كل ما في الأرض من مطاردة وقوات ومن مظاهر مادية لا تقف أمام قوة الثقة بالله والاعتماد على الله والثقة بنصر الله. وهو في هذا الحال يقول: أكبر قوى الأرض الطاغية اليوم ستذل لهذه الدعوة وستذل لهذا الدين، وسيوخذ سوار كسرى وقيصر أكبر ملوك الأرض ليلبسه هذا البدوي الأعرابي في الذي يعيش في قرية بين مكة والمدينة. وحقق الله كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه ثقته، وثقته وهو في مكة يولى ويمنع من دخول باب الكعبة، يقول: وقد رده حامل المفتاح، لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. وهو مستضعف في مكة، ولكنه يوقن بأن هذا المفتاح سيأتي إلى يده في يوم من الأيام. ويقول ذاك الذي منعه الدخول بعد أن خرج زعماء قريش من وسط الكعبة، فأراد النبي أن يدخل فضايقه وأغلق الباب، يقول له: إذا كان المفتاح يصير بيدك ذلت قريش وخربت. قال: بل عزت وعمرت. يعني إذا وصل المفتاح بيدي عزت وعمرت، لا ذلت ولا خربت، أي أنا صاحب رسالة سماوية، لا أنتقم من الناس غيظا ولا حنقا ولا حسدا ولا حقدا ولا كبرا، بل أنقذ الناس من الذلة إلى العزة، ومن الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة. فإذا وصل الأمر بيدي لا يذل من آمن ولا يذل من توليت عليه، بل أعزه بالعدل، أعزه بالشريعة، أعزه بالنور الذي معي، وأعمر قلبه وأعمر فكره. فما أنا مثل غيري من أهل الأرض أو من ملوك الأرض الذين إذا تولوا قتلوا وفسدوا وخربوا وآذوا وشفوا غيظهم وتصرفوا بحقدهم وحسدهم، هذا شان ملوك الأرض. أما صاحب رسالة السماء فشانه أعلى وأسمى، لا ينزل إلى هذا المستوى، وهو بمكة المكرمة يثق بوعد الله تبارك وتعالى، ثم يهاجر. وبعد 5 سنين اجتمع 10,000 من المقاتلين وأحاطوا بالمدينة يريدون قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء الاستعداد في القيام بالأسباب وحفر الخندق، كان يقول وهو يحفر الخندق: الله أكبر. عندما اعترضت كدية شديدة ما عملت فيها المعاول يضربونها بمعاول الحديد فلم تؤثر فيها فأعجزتهم، فقالوا نتقدم أو نتأخر؟ قالوا لا، هذا خط خطه رسول الله بيده، فلا نتقدم ولا نتأخر. فتعبوا من الضرب فيها ولم يؤثر فيها، فرفعوا الخبر إلى النبي محمد، فقال سيدنا النبي إني نازل. فخرج وحمل المعول بيده الشريفة وضرب ضربة، فإذا بثلثها يعود بعد الصلابة والقوة إلى كثيب مهيل رمل اتفتت، فحمل فقال الله أكبر، فتحت لي كنوز كسرى. وضرب الضربة الثانية فقال الله أكبر، هذه كنوز فارس قد فتحت. ثم ضرب الثالثة قال الله أكبر، هذه قصور صنعاء قد فتحت. فهو في حالة المقابلة للعدو، محاصر بالمدينة ويذكر الفتوحات الكبرى التي تحصل لدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى صار المنافقون يقولون هذا يعدكم بكنوز كسرى وقيصر وبمدائن صنعاء، ونحن اليوم لا نامن أن نذهب إلى الخلاء نقضي حاجتنا والجيش مقبل علينا، ما يعدكم إلا غرور. قال تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولكن أهل الصدق مع الله، قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كذلكم الحوادث في التاريخ على مدى الزمان انقسم الناس أمامها إلى هذين القسمين، وإذا رأوا قوة لكفر أو لشر أو لفساد جاءت من هنا وهناك، فأما أهل النفاق والمرض يقولون أين وعد الله؟ أين وعد رسول الله؟ أين النصرة؟ متى ينصر المؤمنون؟ متى يقومون؟ هم يقتلون، هم يؤذون، أراضيهم تؤخذ، ديارهم تؤخذ، بترولهم يؤخذ، أين النصرة الله؟ أين النصرة للمؤمنين؟ اليوم القوة للكفار، اليوم القنبة للفجار. وأما المؤمنون الصادقون فيقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما يزيدهم إلا إيمانا وتسليما، ويقولن سيبرب الوعد الذي لا يبقى فيه بيت في الأرض من حجر ولا مدر ولا شجر إلا دخله دين الإسلام، إلا وعلت فيه كلمة الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يتصرفون بما شرع لهم، لا نحمل الغيب كأي أمة لم تسلم لوجه الله، لا نحمل الغيظ لأحد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الثقة وفي هذه القوة وقع العقد والمعاهدة بينه وبين كفار قريش، وفيه شروط صعبة ظاهرها مذلة على المؤمنين، وليس رسول الله بذليل ولا المؤمنون بأذلة، لكنه قبل تلك الشروط لصدقه في إرادة بلاغ الدعوة وظهور وجه الإسلام. وفعلا في السنتين التي كان فيها صلح دخل إلى الإسلام أكثر ممن دخل في السنوات الماضية من أول الدعوة كلها. ظهرت صفات النبي وظهرت أخلاق النبي وظهرت دعوة النبي، سكن الناس وهدأوا واستمعوا، استمعوا ماذا يقول محمد، لماذا إلى ماذا يدعو، كيف حال أصحابه، شاهدوا أحوال أصحابه، شاهدوا المعاملة، شاهدوا حسن المقابلة، شاهدوا جمال الأخلاق، شاهدوا كرم الصفات، شاهدوا علو الهمة، شاهدوا صدق الخضوع، شاهدوا الزهد في الدنيا، فأقبل الناس وأسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. ولما انتصر بعد أن خانوا العهد ودخل إلى مكة وقال ما تظنون أني فاعل بكم، ونكسوا رؤوسهم وقالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، سامح وعفاء، وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، نحن أمة لا نحمل الغيظ ولا نحمل الحقد ولا نحمل الحسد، لكن نحمل النور، نحمل الهدى، نحمل التقوى، نحمل الإخلاص، نحمل الثبات على الدين، نحمل حراسة الفضائل، حراسة القيم، حراسة الدين، حراسة الشريعة. لا نسمح لأحد يلعب بها، لا نسمح بأحد يعبث بها، لا نرضى بأن أحدا يمس ثوابتنا في هذا الدين. أيها السادة الأجلة، هذه نعمة من الله، اجتماعنا على التفكير في هذه المهام الكبرى في وقت تداعت علينا فيها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. صدق وعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم: أم من قلة نحن يومئذ؟ فقال: أنتم يومئذ كثير، والمسلمون اليوم أكثر من 1.5 مليار في العالم، أكثر من 1,500,000,000 موجودين من المسلمين في العالم. أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، قد دب في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فعلاج مشاكل الأمة وحلها بإرجاع حب الدنيا إلى الزهد في الدنيا، وكراهية الموت إلى عشق الموت في سبيل الله، إلى تقديم الأرواح من أجل الله. فإذا جاوزنا هذه الخطورة ذهب الوهن وارتفع عنا تداعي الأمم كالأكل إلى قصعتها، وأجدنا من عند الله تبارك وتعالى بتأييد لا تقف أمامه القنابل ولا الأسلحة الذرية ولا النووية. ذلك فضل الله وتلكم قدرة الله تبارك وتعالى. أيها العباد، أنتم في موطن حراسة، معاشر العلماء، معاشر الأمراء، أنتم في أماكن حراسة لهذا الدين ولهذا الشرع. ويستزداد مهمة العلماء أنهم مع هذه الحراسة لهم تربية خاصة، للأمراء تربية للعامة بإقامة أمر الله ورد المعتدي وترغيب الناس في الخير. لكن التربية التي يقوم عليها بناء الذات عند العلماء، هل التربية التي تقام عليها ذات الإنسان المسلم، تصبغ بها ذات المسلم، ينشأ عليها المسلم عند هؤلاء العلماء، وهي تربية إذا صحت وصلحت لم تقف أمامها قوة على ظهر الأرض أبدا، لا اقتصادية ولا عسكرية ولا سياسية ولا اجتماعية. إذا صلحت القلوب ونبيت عن الشوائب وعرفت كيف تتصل بصاحب القوة العظمى وبمن بيده الأمر كله وهو الله، فهذه القلوب لا تقدر عليها قوى سياسية ولا قوى مادية ولا قوى أسلحة ولا قوى اجتماعية ولا قوى أفكار ولا غيرها من القوى، لأنها تعرف تتصل بالقوي، وإذا استندت إلى القوي الأعلى ما قدرت القوى الصغيرة أن تأخذ بها يمينا ولا شمالا. بل إذا أشكل عليها الأمر وصعب اتصلت بالقوة الكبرى، فرأت من عجائب هذه القوة ما يفرج الكرب وما يدفع الخطب وما يحول الله به الأحوال. إذ تستغيثون ربكم وأنتم قليل، وأعداؤكم كثير، أسلحتكم قليلة، 8 سيوف عند المسلمين، 100 سيوف عند الكافرين في غزوة بدر. فكانت النتيجة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1,000 من الملائكة مردفين. وقد كان الصحابة في المدينة المنورة قريبا من 3,000، لكن المقاتلين الذين جاءوا في غزوة الأحزاب 10,000، فكانوا أكثر وكان عدتهم أكبر. قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام ربكم فارجعوا. ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها. ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، وكان الله غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيهم لم ينالوا خيرا. قال سبحانه وتعالى: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا أهل التربية لصياغة النفس المؤمنة من العلماء، أنتم أمام مهمة كبيرة، ينبغي أن لا يؤخرنا شيء عن صدق التواصل والتعاون والتلاحم فيما بيننا البين، في أننا أمام أخطار صغيرة منتهية، وهي جميع ما يحيط بالأمة من إفساد وتضليل وقطع عن الشريعة واستحسان لمظاهر الكفر والفجور واستهانة بأمر العلي الأعلى. هذه مصائب، وما أمامنا أخطار كبرى، وهي أن كل منا يسأل: ما عملت للأمة؟ ما صنعت في أيام عمرك القصير؟ ما عملت في أمانة التربية للأبناء، التربية للتلاميذ والتلميذات؟ ما صنعت في العمر الذي أعطيناك والعقل الذي أعطيناك والفرصة التي آتيناك؟ فسؤال الله تعالى لنا هو الأمر الأهم الذي يجب أن نستعد له. لا عذر لنا اليوم أن نتأخر بسبب أي داع، إننا معشر الأمة قد طال تمزقنا وتفرقنا لغير سبب، إلا مرادات الأنفس والشياطين هي التي فرقت أهل لا إله إلا الله، فرقت أهل الدين. كان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: أين أهل الأهوى من هذه الآية؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال رحمه الله: لقد رموها خلف أظهرهم، رموا هذه الآية خلف أظهرهم فاتبعوا الهوى. ولو أخذوا هذه الآية ما تعصبوا لمذهب ولا تعصبوا لرأي ولا قاموا بفتنة. إننا معشر الأمة أمامنا مذاهب على قسمين. القسم الأول مذاهب لأهل السنة والجماعة، فأمثال المذاهب الأربعة وما اتصل بها من أساليب في التربية التي يعبر عنها بالطرق أو غير ذلك، هذه في حقيقتها شيء واحد، ومرجعيتها شيء واحد، وأصولها واحدة. يجب أن ندرك ذلك وأن ندرك الوحدة، وأن ندرك أن الشافعية تلميذ الإمام مالك، وأن مالك تلميذ أبا حنيفة، وأن الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي، وأنهم مرتبطون ببعضهم البعض، وأن أصلهم واحد. ويجب أن يدرك أتباعهم هذا الأمر، وأن أكثر المسلمين على مدى القرون في الشرق والغرب أتباع المذاهب الأربعة، هم من أهل السنة والجماعة، من المشهورين بالأشاعرة، وفي بلاد ما وراء النهر المشهورون بالماتريدية. الأشاعرة والماتريدية شيء واحد مع هذه المذاهب الأربعة في الفقه وتلك في الأصول. هذا القسم الأول. القسم الثاني: عندنا مذاهب خارجة عن أهل السنة والجماعة، نعتقد أن فيها باطلا وأن فيها خطأ، ومع ذلك كله بيننا وبينهم رابطة الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورابطة ما لا خلاف عليه من صريح القرآن وما لا خلاف عليه من صريح السنة. فبيننا وبينهم البيان الحسن فيما اختلفنا فيه، وألا يعتدوا على أتباعنا، وألا نمد أيدينا إلى أتباعهم إلا بحسن البيان وإلا بالحسنى وبالأسلوب الطيب. هذا الذي يجب أن نمشي عليه محترمين رابطة الشهادتين. فرق بين من حمل الشهادتين ومن أنكر لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن كذب بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم بعد ذلك ورأنا غير المسلمين، وغير المسلمين قد بينت لنا الشريعة أقسامهم، فمنهم الذمي ومنهم المعاهد ومنهم المؤمن ومنهم الذي بيننا وبينه صلح ومنهم الحربي الذي يقاتل ويحارب، ولكل واحد منهم حكمه، والكل مدعوون إلى الإسلام، وأي فرد منهم يقبل دين الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لسنا أهل أحقاد، لسنا أهل تعصب، ولكن أهل حق نثبت عليه ونحيا عليه ونموت عليه، لا نرضى باللعب به ولا بتضييعه لأحد، ولا نرضى أن نحوله إلى فوضى ولا إلى لعب ولا إلى اجترى هذا على هذا وانطلاق بغير ميزان شريعة وميزان العقل والأخذ بالأسباب كما ينبغي. فنحن مكلفون بمواجهة إخواننا من أهل السنة والجماعة لنتعاون وإياهم، وإخواننا من غير أهل السنة والجماعة لنبسط بساط البيان وبساط التوضيح، وليلزم كل واحد حقه حتى لا يثيرها بلابل بين المسلمين وإشكالات وتناحرات وتقاتلات، وبيننا فئات الكفار. ندعوهم إلى الله بالحسن بأعمالنا وبأقوالنا وبما نقدر عليه، هذا أساس وقاعدة في وحدة الأمة لا تصلح بغيرها. ومن كان له مذهب أو رأي يرى أنه الذي يجب أن يسير الأمة كلهم عليه فقد تعالى في نفسه وأنزل نفسه منزلة غير منزلة العلماء، غير منزلة الصلحاء، غير منزلة العقلاء. إن هذه المنزلة التي يطلبها ما كانت لأبي بكر الصديق عليه رضوان الله، ولا كانت لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله، ولا كانت لسيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله، ولا كانت لسيدنا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وهم الخلفاء الراشدون. ومع ذلك فالآراء في زمنهم كثيرة والمذاهب موجودة، وكل من الصحابة يرى رايا، والمفتون موجودون، فيفتي هذا بهذه المسألة بحكم ويفتي الآخر بحكم آخر. وأبو بكر لم يقل امشوا على رأيي، وسيدنا عمر لم يقل امشوا على رأيي، مع أن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه، كما جاءنا في الحديث وإن الشيطان لا يفرق من ظل عمر. ومع ذلك كله ترك المجال حتى ابنه عبد الله بن عمر يكون له رأي في بعض المسائل يخالفه فلا ينكر عليه، والأصل مجتمعون عليه والمحبة قائمة. فبهذا ليس من حق لمذهب ولا طائفة أن يقول يجب أن الناس كلهم يمشون على مذهبي ويمشون على رأيي، هذا أمر تجاوز فيه حده حتى حد صاحب النبوة صلى الله عليه وسلم. رسول الله وهو موجود بين الصحابة يختلفون في كلامه فيفعلون بما وصل إليه اجتهادهم، فيقر هذا ويقر هذا، وهذا يأتي يقول لا، لا إقرار لأحد إلا رأيي أنا. أأنت أعظم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء أصحابه يصلون العصر في طريق بني قريظة، بعضهم يصلي في الطريق، وبعضهم يقول لا صلاة إلا في بني قريظة. كل منهم يرى رايا لا بهواء ولا بعصبية، لكن اجتهادا في قول المصطفى ألا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فلما أدركهم الوقت قال بعضهم إن الوقت سيخرج والصلاة كتاب موجود، فيجب نصلي ثم نلحق، لأن قصد النبي نستعجل الخروج من المدينة ولا قصد نؤخر الصلاة عن وقتها. فقال طائفة أخرى أبدا، رسول الله قال لا تصلوا إلا في بني قريظة فلا نصلي إلا في بني قريظة، يخرج الوقت أو لا يخرج. حتى خرج الوقت ورفع الاجتهاد إلى رسول الله لهؤلاء ولهؤلاء، فأقر الاثنين ولم يعنف أحدا، أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. فمن هذا الذي يجيء اليوم ويقول رأيي في المسألة الفلانية يجب الأمة كلها تخضع له ويجب كلهم يمشون له، ومن يخالفه هو مخطئ وهو شيطان وهو بعيد؟ هذا فساد كبير في الأمة، هذا غلو، هذا تعالي، هذا كبر، هذا خروج عن منهج العلم وعن منهج الأدب مع الله ومع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعندنا احترام لهذا. وصل سيدنا الشافعي عليه رضوان الله يصلي الفجر قريبا من قبر أبي حنيفة، مع أن أبا حنيفة قد مات من زمان، في السنة التي ولد الشافعي مات أبو حنيفة. فلما جاء يصلي عند قبر أبي حنيفة صلاة الصبح أسر بالبسملة وأسر بالقنوت في صلاة الصبح. فلما سلم قال أصحابه: يا إمام، هل تغير اجتهادك في سنية الجهر بالبسملة وسنية القنوت في صلاة الصبح؟ قال: أبدا، الدليل عندي قائم على أن السنة أن يجهر بالبسملة لأنها آية من الفاتحة، وأن يجهر بالقنوت بعد الركوع في الاعتدال في سنة في صلاة الصبح. قالوا: اليوم رأيناك ما سمعنا منك البسملة ولا القنوت. قال: إنما فعلت هذا في هذا الموطن أدبا مع هذا الإمام، وأشار إلى أبي حنيفة. أبو حنيفة ميت في قبره، لكن الشافعي يحمل الأدب، يحمل الخلق، يحمل التعظيم للدين وأهل الدين، فهو يتأدب مع الإمام أبي حنيفة. قال: أنا قريب من قبره فأسر بما أداني إليه اجتهادي أن الجهر بسنة، أدبا مع اجتهاد أبي حنيفة الذي كان يقول في اجتهاده أن السنة الإسرار بالبسملة وعدم القنوت في صلاة الصبح. فلهذا تأدب هذا مع هذا، فما أحوجنا لهذا الأدب وإحيا هذا الأدب من جديد فينا. الحمد لله، وأنتم في هذه البلدة منعم عليكم بفضل الله، عندكم الحرية، عندكم القدرة، عندكم الاستطاعة، عندكم كثرة العلماء، ولا تفرق صفوفكم من قبل ذا أو من قبل ذاك. حافظوا عليها بالثبات، حافظوا عليها بالدليل والحجة، حافظوا عليها بحسن الصلة بالناس، حتى لا يجد أعداؤكم مدخلا عليكم يفرقونكم به ويشغلون بعضكم ببعض. العلماء قدوة في حفظ كرامة الأمة ووحدة الأمة، لا تهان أعراض الأمة أمامهم فكيف على يدهم. لا نسمح لأحد يتكلم على مسلم قدامنا ويسبه ويشتمه نوقفه، فكيف يجي منا نحن؟ نحن نحمل الأدب، نحن نحمل الاحترام لمن خالفنا في الرأي من أهل ملتنا وديننا. لا نسمح بتلب عرضه ولا بذمه ولا بسبه، وأمامنا قدوة. رسول الله يقول لنا: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، لم أبعث سبابا ولا صخابا في الأسواق. فليس بسباب وليس بلعان، وأتباعه كذلك من العلماء ليس فيهم لعان، من يلعن أحد من الناس، ولا سباب يسب أحدا من صغار الناس، فكيف بكبارهم من العلماء؟ فكيف بأكابرهم من الصحابة والتابعين؟ هم محل الاحترام ومحل التعظيم ومحل التجلة. ليست طريقة الحق والصواب سب ولا شتم أبدا، ما بعث نبي بسب ولا شتم، ولا قام ولي بسب ولا شتم، ولا قامت حقيقة علم بسب وشتم أبدا أبدا. ما قام على السب والشتم إلا مذهب إبليس ومذهب أتباع إبليس في كل وقت وفي كل زمان. هم الذين يقومون على سب الناس وشتم الناس ولعن الناس وإثار الصدور وإغارها وبعث الشحنة والبغضة بين المسلمين. أما الأنبياء، أما العلماء، أما الأولياء، ينشرون الرحمة، ينشرون الأخوة، ينشرون الآداب، ينشرون الطهر في القلوب، ينشرون الاحترام، ينشرون لزوم الحد، ينشرون ضبط النفس والحلم وكظم الغيظ. هذا مسلك الأنبياء، هذا مسلك الأولياء، هذا مسلك العلماء، هذا مسلك الصالحين. ففي أي المسالك نكون، لن ينفعني علمي ولا مذهبي، وإن كان مذهب حق، إذا ركبت عليه بغضا وشتما وسبا ولعنا، فما يفيدني أني منتمي للشافعي، والشافعي ما كان يسب أحد وأنا جيت أسب. والشافعي كان يقول أن نرى أن ما عندنا صواب يحتمل الخطأ، وما عند غيرنا خطأ يحتمل الصواب. لا يجزم بالأمر ولا يتكلم على أحد، فما ينفعني أن أقول أني شافعي ثم أسب، ولا ينفعني أن أقول أني من أهل السنة والجماعة ثم أعاند وأبغض وأحسد وأسب العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني، وما ينفعني أن أقول إني على مذهب أهل البيت ثم أسب صحابة أو تابعين أو علماء أو أخيارا. أهكذا كان أهل البيت؟ لا والله، ما كان أهل البيت سبابين، ولا كان أهل البيت نمامين، ولا كان أهل البيت شتامين. أهل البيت كانوا حلماء، أهل البيت كانوا متواضعين، أهل البيت كانوا زهاد. أهل البيت رباهم محمد صلى الله عليه وسلم. لما تطلب ابنته خادم من الخدام يساعدها في تعب البيت يعطيها تسبيح، ما يعطيها خادم، يأخذ الخادم يعطيه الفقراء ويجعل بنته تسبح عند النوم بدل الخادم. قال خير لك من خادم أنت وعلي، روحوا سبحوا، سبح الله 33 وحمد الله تكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم. على هذه التربية رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لما دخل مرة سيدنا الحسن ابن علي إلى مسجد وإذا بواحد يسب الإمام علي بن أبي طالب ويلعن ويذم، والحسن ساكت، فقال له ولده يا أبي ما لك لا ترد عليه، لماذا لا تجيب عليه؟ وضحك الحسن وقال يا بني متى عهدت أباك سبابا؟ قال هل عهدتني سباب؟ متى رأيتني سباب؟ أنا وعلي ما نسب، خلى هذا يسب، هذا منهج آخر، أما أنا وأبي وأمي فاطمة وجدي محمد ما نسب، ما نسب الناس، ما نتكلم على الناس حتى وإن سبونا أدركوا. ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. وكذلك مضى الأخيار وكلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا المسلك الذي يجب أن يحيا من جديد، ونتعاون فيما بيننا ونتصل ببقية المخلصين في العالم، ونقول لكم إن الذين يريدون عزة الإسلام ونصرة الدين كثير في العالم، لكنهم مفرقون وكل في مكانه، وجهودهم ما خدمتها الوسائل، الوسائل ما خدمت جهودهم في الاتصال ببعضهم البعض، لكن مهما صدقنا مع الله نقدر نتصل ببعضنا البعض، ونقدر، إنما يؤخرنا عن بعضنا البعض إذا اعترضت الأغراض والمقاصد والعصبية ومحبة النفس والشهرة والمال. إذا دخلت هذه فرقت بيننا، لكن إذا تصفينا عن هذه قدرنا نتعاون، قدرنا ننظر ما عندنا من الآراء، قدرنا نمد بعضنا البعض بالقوة العلمية، بالقوة الفكرية، بالقوة المادية بحسب المستطاع. والقليل مع الإخلاص لوجه الله قوي وكثير وعظيم التأثير في هذه الأمة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. الحق تعالى في سورة القمر يذكر لنا قوم عاد، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ثم قوم لوط وقوم فرعون، ثم يقول أكفاركم خير من أولئكم؟ الكفار الذي في زمنكم هم أحسن من هؤلاء؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فما أحسن حال المتذكرين المتدبرين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله على اجتماعكم هذا، ونشكر الله ونرجو منكم المسامحة على التأخير، إذا تأخرنا عن موعد الحضور معكم سامحونا في ذلك، فما كان ذلك بإرادة منا ولا عزم منا، ولكن قضي علينا ذلك فسامحونا واعفوا عنا. وجزاكم الله خير على اجتماعكم، وأرجو أن تقوى المحبة فيما بيننا والرابطة، ونقترح مثل كتاب اسمه الدعوة التامة، فيه حل لكثير من المشاكل الموجودة في العصر والذي نحتاج إليه. الدعوة التامة والتذكرة العامة، كما نوصي بكتب الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي، فلها معالجات طيبة للواقع المعاش، كمثل كتاب هكذا فلندعو إلى الإسلام، وكتابها الإسلام ومشكلات الشباب إلى غير ذلك. ومنه إلى كل فتاة تؤمن بالله في سلسلة تسمى أبحاث القمة. نقترح مثل هذه الكتب أن تكون متوفرة عند العلماء، وما تأتى تدريسه بعد ذلك في المدارس، فإن مثل كتاب الدعوة التامة يحيي الهم بواقع الأمة ويساعد على تزكية النفس وتطهيرها من الدسائس، كمثل كتب الإمام أبي حامد الغزالي والإمام عبد الوهاب الشعراني عليهم رحمة الله تعالى، فهي من الكتب المجرب تأثيرها في عقل الإنسان وفي قلبه وفي تزكية نفسه، فنرجو التعاون على مثل ذلك. ونشكركم على هذا الاجتماع، ونسأل الله يجعلكم بركة فيه ورابطة هو ومحبة وعناية من عناياته تؤدون بها المهمة الكبرى في هذا الزمان في جمع القلوب وجمع الشمل والتاليف ذات البين ونصرة الحق ونصرة الدين وسرور قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا وإياهم من الصادقين مع الموفين بعهدك، المخلصين لوجهك الكريم الذي لا إرادة لهم إلا أنت، ولا مقصود لهم إلا أنت، ولا غرض لهم إلا رضوانك وإلا قربك يا أكرم الأكرمين. قربنا إليك زلفى واجعلنا من أهل الوفاء، يا من يمد بالتوفيق من يشاء مدنا بالتوفيق، ثبتنا على أقوم طريق. يا رب اجعلنا وإياهم في أهل الصدق معك، وفي أهل الأدب معك، وفي أهل الفهم عنك، وفي أهل المعرفة بك، وفي أهل اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك ومحبته، ومودتك ومودته، واجعلنا في أحبتك وأحبته، وثبتنا على طريقته، واحشرنا في زمرته، وتولنا بما توليت به الصالحين من حزبك المفلحين، وأصلح شؤون إندونيسيا وأهلها وبلاد المسلمين، وزد لأهل جزيرة لمبروك من الإيمان واليقين والعلم والعمل والطاعة والبر والتقوى والعافية والشفاء والخيرات، ولأهل إندونيسيا جميعا ولبلادنا وبلاد المسلمين. يا مفرج فرج الكروب وادفع الخطوب، وارحم المسلمين الذين ماتوا في حوادث الفيضانات هذه، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، واجعلهم عندك شهداء، واخلفهم في من بقي من أهلهم وأولادهم بخلف صالح، ووفق الباقين للاستقامة والمشي في الطريق الموجب للكرامة، واحسلمنا من موجبات الندامة في الدنيا ويوم القيامة. اللهم انظر إلينا يا أكرم الناظرين، واجعلنا في من تريد فلاحهم ونجاحهم يا أكرم الأكرمين، واملأ قلوبنا بالإيمان واليقين، وارزقنا حسن المتابعة لحبيبك الأمين، واختم أعمارنا بلا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأنت راض عنا برحمتك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أولا كيف نقارن بين قوله تعالى واعتصموا بحبل الله وقوله تعالى ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقوا؟ الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هل يشمل الكفار؟ ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب عبدا مثله وهل من لم يصب بمصيبة لم يحب الله؟ ورابعا هل من مات شهيدا من قتل من الجنود عن طاعة رئيس الجمهورية أي من قتل مباحا؟ الحمد لله.
أما السؤال الأول هو الجمع بين قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتحذيرا من الفرقة، مع قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإن الجمع في ذلك قريب ويسير. أما لا يزالون مختلفين فعموم الناس، عموم الناس على ظهر الأرض لم يمر وقت وهم متفقون فيه على كل شيء، لكن واعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقوا فالمراد به خصوص المسلمين المؤمنين، فالمؤمنون الصادقون المخلصون هم الذين يرحمهم ربكم تعالى، وهم المعتصمون المتحدون. يقول الله في الآية الأخرى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإلا من رحم ربك هؤلاء هم المعتصمون بحبل الله، هم الذين يعتصمون بحبل الله ولا يتفرقون. وهؤلاء المسلمون يسعهم في الاعتصام بحبل الله الاجتماع على ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وعذر بعضهم بعض فيما يصح فيه الاجتهاد مما ليس قطعي الثبوت ولا قطعي الدلالة. فهذا الاعتصام بحبل الله بالنسبة للمسلمين والمؤمنين الذين رحمهم ربه. وبقي بعد ذلك مهما اعتصم هؤلاء ففي الأرض من ينازعهم ويخالفهم، وهم الكثير ممن لم يرحمهم الله تبارك وتعالى. نعم. السؤال الثاني، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هل يشمل الكفار؟ يشمل الكفار من بعض الوجوه. الوجه الأول الدعوة إليهم بالإحسان، الوجه الثاني أنه مع دعوتهم بالإحسان تتاح لهم الوسائل للرجعة والإنقاذ مما هم فيه، الوجه الثالث أنه لا يعجل عليهم العقوبة بل يؤخرون إلا المعتدي منهم، الوجه الرابع أنهم يدخلون تحت شفاعة المقام المحمود في الخروج من الشمس في الوقت الذي يتمنون فيه الخروج من تحت الشمس عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وبقوا محرومين من شفاعة المغفرة من شفاعة دخول الجنة لأنهم ماتوا على الكفر، فلا نصيب لهم من تلك الرحمة والعياذ بالله تعالى. ثالثا، نعم،
إن الله إذا
أحب عبدا ابتلاه. نعم، الابتلاء بالأنواع، بل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل، والمراد بذلك أن تسلط أنواع من الاختبارات قد تكون ظاهرة بمثل الأمراض أو تسلط الأعداء أو حبس أو ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وقد تكون بلايا أيضا باطنة بين مع الإنسان هو يصاب بها فيصبر عليها في خاصته لا يعلم بها الناس، فنصيب من هذا البلاء يقع لكل محب، إنما يكون لهم مع البلاء لطف من الله تبارك وتعالى وعجائب من تفريج الكرب والمعونة ما يحول كثيرا من البلاء إلى نعيم بالنسبة لهم. هؤلاء جزاؤهم من الله تعالى. قالوا لسيدنا بلال رضي الله عنه ما كنت تشعر بالضرب والألم وأنت تحت التعذيب في مكة؟ قال خلطت ألم التعذيب بحلاوة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان على ألم التعذيب، زادت حلاوة الإيمان على ألم التعذيب. فهذا هو الابتلاء الذي أصيب به الأنبياء والمرسلون. وجاء في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم أراد التزوج من امرأة فأراد أن يمدحها بعضهم، قال يا رسول الله إن هذه المرأة لم تمرض قط، فتركها وقال لا خير فيها، فإن الله تعالى يبتلي أحبابه بشيء. وقد بقي فرعون 40 سنة لم يمرض قط ولم يضرب له عرق قط ولم يصب بصداع ولا أي مرض 40 سنة، بعدها قال أنا ربكم الأعلى ذاك المغتر. فتبين أن الابتلاء أنواع، وأن كثيرا من الأولياء في الابتلاء ملطوف بهم لطفا كبيرا حتى لا تشاهد عليهم شيئا من البلاء، وهم يعانون أمورا غيبية فيما بينهم وبين ربهم يصبرون عليها، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى.
وهل من يصاب من لم يصاب بمصيبة لا
يجيبه
الله؟
أيوة، في آخر الكلام أجبنا عن هذا.
والرابع يعني هل مات شهيدا من قتل المجرمين عن طاعتهم من قتل عبدالله؟
أيوة. إذا اجتمعت شروط البغي فالأمر لا، إنما عند اشتباه الأمور واختلاطها على الناس تكون فتن كثيرة، ويحكم بعد ذلك في هذه الفتن واختلاطها نية كل واحد بينه وبين ربه جل جلاله وتعالى في علاه، فلا يستطاع الحكم بالشهادة على الإطلاق كحال الذين قاتلوا الخليفة الراشد سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، ومع ذلك لم يرضى أن يكفرهم ولا منع الصلاة عليهم ولا عدهم مثل أسر الكفار ولا مثل قتل الكفار. فهؤلاء البغاة ولا يتأتى أن يعدوا من الشهداء لأنهم أخطأوا في اجتهاد في الخروج على خليفة لم يصرح بالكفر. أما إذا أي رئيس أو أي مسؤول صرح بالكفر البواح وجاء بمخالف للشريعة من الدين بالضرورة فحينئذ لا يكون خليفة ولا يكون الخروج عليه بغيا، إنما إذا لم يظهر الكفر البواح وإن حصل منه تقصير وتعطيل لأمر الشريعة ومخالفة في كثير من الأمور لكنه لم يظهر الكفر البواح ولم يتولى الكفر فحينئذ يجب طاعته في غير معصية الله، يجب طاعته في غير ما ولا يجوز الخروج عليه. قالوا أفلا نناجزهم يا رسول الله؟ قال لا، حتى تروا كفرا بواحا. فإذا أظهر الكفر وتجرد عن الإسلام حينئذ يجب أن يقاتل، وأما قبل ذلك فمهما كان من الوالي مخالفة وتقصير في الشريعة فحسابه على الله تعالى، وعلينا أن ننصح ولا نطيعه إلا في طاعة الله، نطيعه في طاعة الله.
بعد أن نستمع من فضيحنا هذا في الجامعات مثلا للفائز وأربع غريبة وغربية لا مستقيم ولا لم يستند مع المشايخ ولا مع العلماء. والثاني من يسمون بمسألة أنهم يخلدون الحق الباطل ويصورون الأسماء الباطل الحق الباطل وهكذا حتى يغرون الناس فيرون هذا الباطل بالحق مع أنهم هناك تصور تزوير بالحق عن أهل السنة والجماعة كتبهم مقرر وعلمائهم مقررون، فكيف توجيه تكون لهذا الشيء؟
التوجيهات أن يحسن علاج هذه الأخطاء التي تؤدي إلى أضرار في الناشئة، وربما يدرك ضررها بعد سنين عندما يكبر بعض الأولاد ويصطدمون مع الواقع ويصطدمون مع حياة الناس تظهر الآثار السيئة، فيجب قبل ظهور هذه الآثار من الآن أن نحسن العلاج، وأحسن علاج ذلك حسن المحاورة مع أولياء الأمور والمسؤولين عن التدريس في المدارس هذه وفي المعاهد، وكيف يقرر مثل هذا الذي ينشئ النشأة الخاطئة والنظرة عند الإنسان السيئة. فيما يتعلق بجانب الافتتانات العصرية ببعض الأفكار الغربية فنحتاج إلى بيان الحقيقة فيه بالواقع والعلم والإثبات والتجربة، ونرد الأمور أيضا إلى أصولها إلى جانب أن انتحال اسم السلف هو الذي تسبب في إشكالات كثيرة عند الأمة اليوم في كثير من بقاع الأرض، فينتحل اسم السلف على مفاهيم خاطئة مضادة لمنهج السلف ومضادة لحقيقة السلف الصالح، حتى في الرد للمتقدمين حتى في الرد عليهم ألف من علماء الشام الدكتور البوطي كتاب السلفية مرحلة زمنية مباركة، لا مذهب ما هي مذهب ثمر لكنها مرحلة زمنية عبارة عن أهل القرون الأولى هم سلف الأمة عليهم رضوان الله، فجاءت أغاليط كثيرة وبسبب تشدداتها وضيق أفقها ومقاتلتها للمسلمين وغير المسلمين، وتوصل الكفار اليوم إلى وصف الإسلام بالإرهاب وتسمية المسلمين بالإرهابيين، وفتحوا على الناس أبواب بسبب التصرفات هذه الخاطئة التي جاءت من تعبئة غير صحيحة عن فهم الكتاب وفهم السنة الكريمة وفهم سيرة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. تحتاج إلى علاج منا بالتشاور فيما بيننا والتذاكر والرجوع أيضا إلى أولياء الأمور في من بيدهم أمر التقرير في هذه المدارس لننتبه من الأمر قبل أن يكبر وقبل أن يتسع ما لا نقدر بعد ذلك على رقعته، في نفس الوقت نعالجه من دون التسرع بالإثارات ولا بالتشدد ولا بسب ولا بغير ذلك، لكن بالحكمة وبالأسلوب الطيب لننتزع هذا الشر الذي إذا عشعش في عقول الناشئة أبرز لنا أناسا يقاتلوننا في بابا بعد قبل أن يقاتل الكفار، لا يفكرون في اليهود والنصارى، يفكر في أهل لمبوك أول. هؤلاء أقول مخالفين، هؤلاء خارجين عن الشريعة، هؤلاء ضيعوا الأصول، هؤلاء مبتدعين، هؤلاء ضالين. فهو يحب يقاتل أهل بلده قبل أن يقاتل الكفار وقبل أن يقاتل أعداء الدين. بسبب هذه التعبئة الخاطئة من هذه الأفكار فيجب ننتبه لها من البداية.